يبدو هذا الفصل لله الحمد، وقد تم شرح جميع المتون المقررة في الدورة لله الحمد، لم يبقى منها أي متن إلا المتون الخاصة بهذا الفصل. وأيضا أضفنا في هذا الفصل إلى متون الدورة القواعد الكسان لشيخ مشايخنا العلامة السعدي، هو متن مفيد إن شاء الله جدا. وبهذا تكون متون الدورة 9 بدل 8 9 متون، لأن ثلاثة الأصول ربما يتطرق إليها في مقدمة كتاب التوحيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ولنا في هذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. كنا توقفنا في باب أصول الثمار، ونبدأ من هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شرف الدين يوسف بن عبد الله الفجاوي رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل وضوء صلاحه، ولا ثمر قبل استبدال حقه، ولا رقبة ومخ وكتاب ومحو وباذنجان دون الاصل الا بسبب قطع الافعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حده. فاذا المؤلف رحمه الله انه لا يجوز للانسان ان يبيع الثمر او الزرع الا بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحده، وقد دل على هذا الحكم وهو تحريم البيع قبل بدو الصلاة واشتداد الحد سنة صريحة الصحيحة. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحد حتى يستبد، نهى البائع والمشتري. فهذه الأحاديث صريحة في المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها أو الحد قبل أن يستبد. وهذا الحكم المتقرر يستثنى منه صور، يستثنى منه صور. الصورة الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لأصله، أي أن يبيع الأصل وهو فيه ثمر لم يبدو صلاحه. حينئذ يجوز بيع الثمر في هذه الصورة، يجوز بيع الثمر ولو لم يبدو صلاحه ما دام تبعا للأصل. والأصل هنا كما تعلمون في الثمار شجرة، وفي الزرع الأرض. والدليل الدال على جواز البيع في هذه الصورة القاعدة التي تقرر العمل بها عند الفقهاء، وهي قولهم يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا، وقولهم وهو نفس المعنى تابع. ودل على صحة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يستبق المشتري. فهذا المال إنما صح بيعه لأنه تبع للعبد. فستأتينا هذه المسألة، وسيفصل المؤلف في بعض الأحكام الخاصة بهذه المسألة. الصورة الثانية التي تستثنى من الحكم أن يبيع الزرع أو الثمر لمالك الأصل، أن يبيع الزرع أو الثمر لمالك الأصل. استثنى الحنابلة هذه الصورة فرأوا أن هذا جائز. صورة المسألة يعطي إنسان إنسانا أرض مزارعة على النصف من الثمر، ففي هذا المثال الأرض لمالك الأرض والزرع بعضه لمالك الأرض وبعضه لمن؟ للمزارع. للمزارع، ففي هذه الصورة يجوز للمزارع أن يبيع الحد قبل أن يشتري، لكن لمن؟ لما الأصل وهو في هذه الصورة الأرض. نفس الشيء بالنسبة للثمر، لكن في الثمر سيكون المثال مسافات لا مزارع، فإذا دفع أحد أرضه ليقوم على الشجر الذي فيها، سواء كان شجر نخل أو عنب أو غيره من أنواع الفواكه الثمار، فنفس الشيء يجوز لمالك الثمر أن يبيع هذا الثمر قبل أن يبدو صلاحه لمن؟ لمالك الأصل، والأصل في مثال المساقات هو الشجر، هو الشجر لا الأرض، فالأصل في المساقات هو الشجر، والأصل في المزارعة هو ماذا؟ الأرض، فإذا في مالك الأصل يعني مالك الشجر أو مالك الأرض. والقول الثاني في هذه الصورة المستثناة أنه لا يجوز، لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ولو لمالك الأصل، واستدل أصحاب هذا القول بعموم النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ولم يستثني أن يكون البيع لمالك الأصل أو لغيره. وهذا قول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، وهو متوافق مع النص، وهو متوافق مع النص. إذن استثنى من هذا الحكم العام الذي ذكره المؤلف، استثنى مسألتان، الأولى الاستثناء فيها صحيح، والثانية الاستثناء فيها مرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا رغبة وبغض وإفتاء ولا إفتاء ونهو كذلك جان. مراد المؤلف في هذه المسألة أن يبين أن ما يؤخذ اتباعا إما بالجذب كالنعناع والرغبة ونحوه، أو باللقط كالقداء والخيار والباذنجان ونحوه، أن ما يؤخذ بهذه الطريقة اتباعا لا يجوز بيع ما لم يوجد منه تبعا لما وجد، لا يجوز بيع ما لم يوجد منه تبعا لما وجد. فقول الشيخ هنا ولا رغبة وبغض إلى آخره، يعني ولا يجوز أن نبيع نحو رغبة وبغض لم يوجد مع ما وجد منه، مع ما وجد من واضح لنا، وإنما يجوز أن نبيع اللقطة الظاهرة فقط دون التي لم توجد، دون التي لم توجد. الصورة واضحة. وإلى هذا الحكم ذهب الجماهير، وأشدهم في المنع الشافعي، هو مذهب الجمهور لكن أشدهم في المنع الشافعي، واستدل أصحاب هذا القول في المنع من بيع ما لم يوجد مع ما وجد من هذه الأشياء التي تجد أو تؤخذ، بأن ما لم يوجد يقاس في المنع على الثمار التي لم يبدو صلاحها، وإذا كان أو فإذا كان الشارع يمنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكيف بالثمرة التي لم توجد؟ فكيف بالثمرة التي لم توجد؟ ثانيا، قالوا إن عقد البيع الذي يقع على الثمرة الموجودة أو اللحظة والجنس الموجودة لا يتناول ما لم يوجد، فما لم يوجد هو ملك للبائع، ما زال ملكا للبائع، وبناء على هذا سيختلف ما يملكه البائع مع ما يملكه المشتري، ولا يمكن التمييز بينهما ليستلم المشتري حقه. قول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ أحمد بن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، أن بيع ما هذه صفته جائز، فللمزارع أن يبيع جميع نتائج ما يوفق الظاهر منه والذي لم يوفق، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أن تمييز الجديد من هذه الثمار عن القديم عسر جدا، فالجمهور يقول وضع العقد على هذا الموجود من اللقطة الحاضرة المنظورة، والمالكي يقول هذا الموجود يعسر أن يميزه عما ينتج من الثمار بعد ذلك، تمييز بينهما عسر جدا، والشرع لا يأتي بأحكام يصعب العمل بها. الثاني أن حبس آخره أوله على آخره، حبس أول هذا المقول على آخره يؤدي إلى فساده. مثال هذا، نقول للمزارع الذي نبت عنده خيار، لا يجوز لك أن تبيع جميع الثمار، بل تبيع اللقطة الظاهرة ثم اللقطة التي تليها، أو تنتظر إلى أن يستتم خروج الخيار فتبيع الجميع المنظور. فالمالكي يقول إذا قلتم للمزارع انتظر حتى يخرج جميع الثمرة، أدى هذا إلى حبس أوله على آخره، فيفسد الأول قبل أن يستتم خروج ماذا؟ الأخير. وما ذكره المالكية من حيث العمل أرجح، من حيث العمل أرجح، فيجب الإنسان أن يبيع جميع ثمار هذه الثمر الذي وجد والذي لم يوجد صفقة واحدة، ولا حرج عليه. واليوم العمل بهذا قليل، لأن غالب المزارعين يبيع في السوق لقطة فلقطة، ولا يبيع جميع المنتوج في زمن واحد. طيب غالب المزارعين الآن على هذا عمل. ثم قال رحمه الله تعالى دون الأصل، يعني أنه يمنع من بيع هذه الأشياء إذا كانت مستقلة، أما إذا بيعت مع الأصل فهو جائز، أما إذا بيعت مع الأصل فهو جائز، قياسا على بيع الشجرة بثمارها، قياسا على بيع الشجرة بثمارها. فتحصل معنا أن بيع الناتج من الثمار لقطة فلقطة جائز، وبيع الناتج جميع ما وجد وما لم يوجد لا يجوز عدلا، وبيع نفس النبتة أصل الشجرة مع ما يظهر منها جائز، مع ما يظهر منها جائز. ولذلك نقول للمزارع بدل أن ترتكب مخالفة لقول الجماهير لا تبع اللقطات، لا تقول أبع عليك الخيار، وإنما يقول ماذا؟ الشجرة بما فيها من ثمار، بما فيها من ثمار، أو البقلة، البقلة يعني التي تنتج الخيار والتفاح ونحوه بما فيها من ثمار. إذا هذا معنى قول الشيخ دون الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى إلا بشرط القطع في الحال. قوله إلا بشرط القطع في الحال يعني أنه يجوز أن يبيع الإنسان الثمر قبل بدون الصلاح بشرط أن يقطع البائع الثمر حالا، يعني فور الشراء. وهذا الحكم محل إجماع من الفقهاء، لا إشكال فيه أن الإنسان إذا اشترى ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع فهو جائز والبيع صحيح. تعليل الجواز أن الشارع إنما نهى عن بيع الثمار قبل وجود الصلاح خشية التلف وإصابة العاهل بهذه الثمار. وإذا اشترط الإنسان أن يقطع ثمرة حالا أمن العاهل لأنه سيقطع الآن لكن يشترط لصحة هذه المعاملة أن يكون هذه أو أن تكون هذه الثمرة المقطوعة فيها نفع كأن تكون طعاما للدواء أو ينتفع بها في أي شيء. مهم أن تكون مشتملة على نفع معلوم. والدليل على هذا ما تقدم معنا في شروط البيع أن من شروط البيع أن يكون المبيع له نفع مباح ثم قال رحمه الله تعالى أو جزة جزة أو لحظة لحظة، يعني يجوز بيع ما يظهر تباعا مما يلقط أو يجز إذا باعه جزة جزة ولحظة لحظة، لأنه إذا باع لحظة لحظة أو جزة جزة فلا جهالة ولا غرق ولا غرق ولا أي شيء يسبب المنع. ولذلك الجواز محل إجماع، الجواز محل إجماع لم يخالف أحد من أهل العلم في جواز بيع ما يوقف أو يجز جزة جزة ولحظة لحظة، فهو كل الحمد محل إجماع. ثم قال رحمه الله تعالى والحصاد والجدال واللقاط على المشتري، تحصيل المبيع من هذه الثمار وما يلقط وما يجد من واجبات المشتري التعليل انه من واجبات المشتري ان نقل المبيع وتخليصه من البائع من مهام المشتري، لان البائع ليس عليه الا التسليم، والتسليم في مثل هذا الاجتماع يحصل بالتخليه فاذا خلى البائع بين المشتري وبين الثمار وجب على المشتري هو بنفسه ان ياخذ هذه الثمره وهذا الحكم هو انه يجب على المشتري هو ان يحصل السلعه محل اجماع واليوم العقد على هذا. فاذا اشترى الانسان تمره او عنبه او غيره من المنتجات فالعمل على انه هو الذي يحصل هذه الثمار ولو ترتب على هذا ان يدفع المشتري مبالغ لتحصيل هذه الثمار.
وإن باعه مطلقا أو بسبب الوقار أو استوى تمر لم يجد صلاحه بسبب القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت أو استوى ما بدا صلاحه.
قال رحمه الله تعالى وإن باعه مطلقا، قوله وإن باعه الضمير يعود على الثمار التي لم يجد صلاحها. وإن باع الثمار التي لم يجد صلاحها مطلقا يعني بدون شرط الإبقاء ولا الجزء أو القطع، بدون شرط الإبقاء ولا القطع، فإن البيع في هذه الصورة باطل. والدليل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهذا باع ثمرة قبل أن يبدو صلاحها، ولا يوجد في العقد شرط القطع. والثمار الذي لم يبدو صلاحها إنما يجوز أن تباع بهذا الشرط، فإذا لم يوجد دل هذا على بطلان العقد. والقول الثاني أن العقد صحيح، لأن العقد على ثمار لم يبدو صلاحها ينصرف إلى القطع تصحيحا للعقد، ينصرف إلى القطع تصحيحا للعقد. وإلى هذا ذهب الأحناف. وقولهم غاية الضعف ومذهب الجماهير إن شاء الله هو الصحيح، وهو أنه إذا أجرى العقد بلا شرط القطع فإن العقد باطل. وكما قلنا يترتب على البطلان أن يأخذ المشتري الثمن وترجع الثمرة إلى البائع، ترجع الثمرة إلى البائع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو بشرط الإبطال. إذا اشترى الإنسان ثمرة لم يبلغ صلاحها بشرط الإبطال، فمعلوم أن البيع باطل بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، فإنه معارضة صريحة للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة قبل أن يبدو صلاحها. فإذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها واشترط الإبطال صار العقد باطلا بلا إشكال، باطل بلا إشكال. ثم قال رحمه الله تعالى: أو اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه واشترط القطع، فتقدم معنا أن هذا العقد صحيح، فإذا ترك المشتري الثمرة حتى بدا صلاحها فحينئذ يصبح العقد عند الحنابلة باطل، يصبح العقد باطلا. استدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول أن المنع والإبطال لمنع الحيلة، إذ قد يحتال الإنسان على شراء الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بأن يشترط القطع ثم يترك الثمرة حتى يبدو صلاحها، فاتخذ هذا الحكم حيلة للوصول إلى المحرم. الدليل الثاني أن هذا العمل يسبق عليه النهي، لأن هذا الرجل اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ولم يقطع، فدخل في عموم النهي. وإلى هذا القول الذي هو المذهب ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا دليل على أن الشيخ، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، له عناية خاصة واضحة قضية سد الذرائع، وأنه يطبق هذه الأحكام الشرعية. قول ثاني في هذه المسألة أن العقد لا يبطل. بل يشترك البائع والمشتري في الزيادة، يشترك البائع والمشتري في الزيادة، والزيادة في هذه المسألة هي الفرق بين قيمة الثمرة وقت العقد ووقت الأخذ، الفرق بين قيمة الثمرة وقت العقد ووقت الأخذ. فإذا افترضنا أن شرع ثمرة نخلة قبل بدء الصلاة بمئة ريال وتركها حتى بدأ الصلاة، فلما بدأ صلاة الشجرة ارتفع سعر الثمرة إلى أن أصبح بخمسمائة ريال، وهذا على أقل تقدير، لأن دائما سيكون الفرق بين سعر الثمرة قبل بدء الصلاة وبعده كبير جدا. فالآن الفرق بين السعرين كم؟ أربعمائة. فيشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة. وسدل أصحاب هذا القول أن غاية ما هنالك أن هذا المبيع اختلط بغيره، وهي الزيادة الحاصلة ببدو الصلاة، واختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى فساد العقد، كما لو اشترى الإنسان صبرة طعام وانكب عليها صبرة أخرى فإن هذا لا يؤدي إلى فساد العقد، بل نفرز نصيب البائع من المشتري. والقول الثاني وجيه وقوي، فإن قيل أليس مبدأ سد الذرائع والمنع من الحيل مبدأ محفوظ ودلت عليه النصوص؟ فالجواب صحيح، ولا بد من الاهتمام بهذا المبدأ والعمل على وفقه وفهمه من طالب العلم. لكن في هذه المسألة لم نمكن المشتري من تحقيق قرضه ولذلك لم ينتفع من ترك هذه الثمرة إلى أن بدا الصلاح. وكل عمل أدى إلى إبطال ما احتال عليه الإنسان فقد أذهب ثمرة هذه الحيلة. فنحن نقول أن بدل أن نبطل هذا العقل، والشارع لا يتشوف إلى إبطال عقول المسلمين، نبطل الحيلة بأن نمنع المشتري من أن يأخذ جميع الزيادة فنقسمها بين المشتري والبائع. على أن قول شيخ الإسلام بالحقيقة أيضا فيه قوة، لكن يظهر لي أن القول الثاني أولى. ثم قال: أو جزة أو لقطة فهمتا. تقدم معنا أن ما جز ويلقط لا يجوز أن يباع على المذهب إلا جزة جزة أو لقطة لقطة، ليس كذلك؟ فإذا اشترى ما يباع على هذه الكيفية جزة جزة أو لقطة لقطة وتركها حتى نمى فالحكم تفصيلا وخلافا كالمسألة السابقة تماما. فالمذهب يرون أنه باطل ويستدلون بنفس الأدلة السابقة والقول الثاني الصحة، وأنهم يقتسمون الزيادة، وقد عرفت كيف محدد الزيادة في مثل هذه الثمار. وأما على القول الراجح أنه يجوز أخذ ما ينقص وما يجز جملة واحدة مرودة وما لم يوجد، فهذه المسألة لا تتصور أصلا على القول الراجح، وإنما تتصور على مذهب الحنابلة.
أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آثاره واشتبه.
نعم، إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل آثاره واشتبه. إذا اشترى ما بدا صلاحه يعني وتركه حتى وجدت ثمرة أخرى واختلطت مع الأولى التي اشتراها بعد أن بدا صلاحه، فحينئذ ينقسم الحكم إلى قسمين. القسم الأول أن يتميز الجديد من القديم، فحينئذ لا أشكال مطلقا فالبائع ما اشترى، لأن ما ظهر بعد ذلك متميز عن السابق الذي وقع عليه. القسم الثاني أن لا يتميز، ما ظهر معنى وقع عليه العقد، فحينئذ يبطل العقد على ما ذهب إليه المؤلف، يبطل العقد على ما ذهب إليه المؤلف، لأن السلعة اختلطت بغيرها على وجه لا يمكن تمييزه، فيرجع المشتري بالثمن والبائع بالثمرة. والقول الثاني أن العقد لا يبطل، بل يأخذ كل من البائع والمشتري ثمرته التي تميزت، فإن لم تتميز فإنهما يصطلحان على معرفتنا لكل واحد. وفي هذه الصورة نضطر إلى الصلح، لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بالصلح، فنقول البائع والمشتري صالحان. وسدل أصحاب هذا القول بما تقدم معنا أن غاية ما هنالك أن تختلط السلعة بغيرها واختلاط السلعة بغيرها لا يؤدي إلى فساد العقد، اختلاط السلعة بغيرها لا يؤدي إلى فساد العقد، كما أن الحيلة في هذه المسألة بعيدة جدا، الحيلة في هذه المسألة بعيدة، بل قد لا تتصور أن ينتخذها الإنسان حيلة لأنه اشترى بعد بدو الصلاح. لذلك الراجح إن شاء الله في هذه المسألة الثانية بوضوح الجواز، الراجح هو الجواز، وأن العقد صحيح ويصطلح البائع والمشتري إذا لم تتميز الثمرة الأولى من الثانية، يصطلحان إذا لم تتميز الثمرة الأولى من الثانية، أما إذا تميزت فلا إشكال. والصحة هي مذهب الحنابلة الاصطلاحي، فالمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب الاصطلاحي، خلافا لما ذكره الشيخ المؤلف. ثم قال
او علي يحتمل الاثمار فقط
اذا اشترى عريه تقدم معنا العرايه وهو ان يشتري الانسان الرطب في رؤوس النخل بشروط معروفه. فاذا اشترى الانسان الرطب في رؤوس النخل ثم تركها حتى اثمرت فيكون البيع باقي. يكون البيع باطل. واستدل الحنابلة على هذا بأن الشارع الحكيم إنما أداة بيع العراية للحاجة، فلما ترك الفقير الذي هو المشتري تبين أنه ليس بحاجة، فإذا لم يكن بحاجة بطل البيع. وتقدم معنا الآن أكثر من مرة أن بطلان البيع يعني ماذا؟ أحسن أن يرجع المشتري بالثمن ويرتيق البائع بالثمار. القول الثاني أن المشتري إذا ترك الرطب في رؤوس النخل حتى أثمر فالبيع صحيح ولا يبطل، لأن تركه الثمر في رؤوس النخل لا يعني أن حاجته انتهت، قد يترك هذا الثمر لسبب أو لآخر. وأيضا تقاس هذه المسألة على مسألة أخرى وهي ما إذا أخذ الرطب جنى الرطب ثم تركه في البيت إلى أن أصبح تمرا ولم يأكله وهو رطب، ففي هذه المسألة الثانية لا يبطل البيع بالإجماع. فنقيس مسألتنا على هذه المسألة، فنقيس مسألة الإجماع على هذه المسألة. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، القول الثاني هو الصواب، ولا نبطل العقد بمجرد أن المشتري المحتاج ترك الثمرة على رؤوس النخل. قال رحمه الله: بطل والكل للبائع. بطل ترجع إلى المسائل السابقة جميعا من قوله وإن باعه، ففي كل هذه المسائل يبطل البيع والكل للبائع، يعني وكل الثمرة للبائع في مسألة إذا بدأ الصلاح واختلط بغيره، وفي مسألة إذا نمت المنقوص والمنزول، وفي مسألة إذا اختلط بغيره، وإذا بدأ صلاحه قبل أن يبدأ صلاحه ثم بدأ صلاحه. في هذه المسائل الثلاث الجميع يعني كل الثمر للبائع، كل الثمرة للبائع. تقدم معنا الكلام في كل واحدة من هذه المسائل، لكن على القول بالبطلان فالكل يكون لمن؟ للبائع. على القول بالبطلان الكل يكون للبائع.
وإذا بدأ ما له صلاح ثمرة فاشتد الحق جاز بيعه المطلقة وبشرط التذكية.
نعم، إذا بدأ الصلاح في الثمرة واشتد الحق جاز البيع بالإجماع، لكن إذا باع فله صورة. الصورة الأولى أن يبيع ما بدا صلاحه بشرط القطع، أن يبيع ما بدا صلاحه بشرط القطع، فهذا جائز بالإجماع، لأنه إذا جاز أن يبيع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع فكيف بما بدا صلاحه؟ ثاني أن يبيع ما بدا صلاحه بشرط التغطية، وهذا أيضا جائز وصحيح عند الجماهير والجن الغفير من أهل العلم. فللمشتري أن يلقي الثمرة التي اشتراها بعد أن بدأ الصلاح. واستدل الجماهير على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وعلل ذلك بخشية إصابة الثمرة بعاهة أو أن تتلف. فدل هذا التعليل على أن الأصل أن البائع إنما يشتري ليبقي، وأن شراءه لإبقاء الثمرة جائز، لأنه لو كان الشراء دائما بالقطع لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن شراء الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لأن القطع ليس معه عاهة، لأن القطع ليس معه عاهة. وهذا القول الذي بقوة مذهب الجماهير وتوافقه مع ظاهر حديث الدال على النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. ثم قال رحمه الله تعالى: والمشتري تبقيته إلى الحصاد والجدل. ظاهر عبارة المؤلف أن المشتري له أن يبقي الثمرة إلى الحصاد والجدل، يعني إلى وقت الحصاد والجدل، وليس له أن يبقي الثمرة إلى ما بعد ذلك، لأن إبقاء الثمرة إلى ما بعد وقت الجدل والحصاد فيه تعدي على حق البائع، فيه تعدي على حق البائع، ولا يجوز بناء على هذا المشتري أن يبقي الثمرة بعد وقت الحصاد والجدل إلا بإذن البائع، إلا بإذن البائع، وإلا فإبقاؤه من حق، وإلا فإبقاؤه من حق. ولا يقصد بقول أو ولا يقصد الفقهاء بقولهم إلى حصاد الجدل يعني إلى أول وقت حصاد الجدل، بل إلى ما تبقى الثمرة عادة، إلى ما تبقى الثمرة عادة. بعد ذلك لا يجوز له أن يبقي الثمرة إلا بإذن البائع.
ويلزم البائع تصديقه إن احتاج إلى ذلك وعند بطل الأصل.
يلزم البائع السقي إن احتاجت الثمرة إلى السقي، وتعليل ذلك أنه يجب على البائع أن يسلم الثمرة كاملة، ولا يمكن أن تسلم الثمرة كاملة إلا بإتمام السقي، إلا بإتمام السقي. يقول الشيخ هنا رحمه الله: وإن تضرر الأصل، يعني حتى لو ترتب على السقي تضرر الأصل وهو الأرض في الزرع والشجرة في الثمرة، لأن البائع دخل على هذا الأساس، لأن البائع دخل على هذا الأساس، أي دخل على أن يؤدي الثمرة كاملة، وهذا لا يتم إلا بالسقي. فإذا كان السقي يسبب الضرر على الأصل فيجب عليه مع ذلك أن يسقي، لكن من هذا هو الحكم الشرعي الواضح. لكن من مكارم الأخلاق بالنسبة للمشتري إذا كان السقي يؤدي إلى تضرر الأرض أو الشجرة أن يبادر في جني الثمرة لكي لا تتضرر الشجرة ولا تتضرر الأرض التي سيزرع فيها في السنة القادمة. هذا لا شك أنه من مكارم الأخلاق، وأنه ينبغي أن يبادر بالجني ما دام الجني لا يؤثر عليه ولا يضره في مكاسبه. نعم.
وإن جلبت بآفة سماوية رجع أهل ذلك.
طيب، يقول وإن تلفت، يعني يقصد بقوله وإن تلفت الثمار، وإن تلفت يعني الثمار، ومقصود الفقهاء بقوله وإن تلفت يعني قبل أوان الجدال، يعني قبل أوان الجدال. أما إن تلفت بعد أوان الجدال فهذا من تفريط المشتري، وهو الذي يضمن هذا النقص أو التلف. إذن البحث الآن فيما إذا تلفت قبل أوان الجدل. يقول: وإن تلفت بآفة سماوية. الآفة السماوية هي كل ما يصيب الزروع والثمار مما لا صنع للآدمي فيه، كالحر الشديد والبرد الشديد والجراح والنار ونحو هذه الأشياء، ويلحق بالآفة السماوية ما للآدمي فيه صنع ممن لا يمكن تنظيمه، كما إذا أفسدت الجيوش الزروع أو قطاع الطرق أو اللصوص ممن لا يمكن تنظيمه، فهو أيضا يلحق بأحكام الآفة السماوية. يقول رحمه الله تعالى: وإن تلفت، يعني هذه في آفة سماوية رجع على البائع، يعني أن الجوائح إذا أصابت الثمار قبل أوان الجدال فإن الضمان يكون على البائع، فإن الضمان يكون على البائع، العلم وتمسكوا بالنصوص الصريحة الصحيحة الدالة على هذا الحكم. منها قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وهذه الأحاديث الصحيحة وهي صريحة جدا بوضع الجوائح. القول الثاني أن الثمرة إذا تلفت مطلقا من مال المشتري ولا يضمن البائع شيئا ولا توضع الجوائح. واستدل هؤلاء بما ثبت أيضا في الصحيح أن رجلا طلب من أخيه أن يضع أو أن يرفع العقد فحلف البائع أن لا يفعل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الذي يتأله على الله أن لا يصنع معروفا وفي رواية أن لا يفعل خيرا. فقال الرجل أنا يا رسول الله وله ما شاء. رجع لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال وله ما شاء وفي رواية له أي ذلك أحد. قالوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجوائح ولم يأمره أمرا ملزما بأن يقيده وإنما الرجل من حائط هو الذي وضع هذه الجائحة. والجواب على هذا الحديث أن الحديث صحيح لكن الاستدلال به خطأ لأنه ليس للجوائح أي ذكر في الحديث وهذا وهكذا كل الذي استدل به أصحاب هذا القول الثاني ليس فيه تعرض للجوائح بينما أدلة أصحاب القول الأول صريحة في وضع الجوائح. لذلك نقول الراجح بلا إشكال إن شاء الله هو أن الجوائح توضع ومعنى وضع الجوائح يعني أن السلعة إذا أصيبت بآفة فمن ضمان البائع هذا إذا كانت الجائحة قبل أوان الجداد ثم قال رحمه الله تعالى وإن أتلفه آدمي غير مدد بين الفسق والإنظار ومبالغة المدد. قوله أن أتلفه آدمي يعني بذلك الآدمي الذي يمكن تضمينه. فإذا أتلف الثمار آدمي يمكن تضمينه فليست من مسألة الجوائح أو فليست من مسائل الجوائح. وإذا لم تكن من مسائل الجوائح فلا حكم آخر وهو الذي ذكره المؤلف خير البائع أو خير المشتري بين الفسخ وأخذ جميع الثمن وبين الإمضاء ومطالبة المتلف يخير المشتري بين الأمرين. وبطبيعة الحال أن المشتري سيختار أي الأمرين الأول أو الثاني. أحسنت الأحسن لا الأول ولا الثاني. فإذا ارتفعت الثمار فسيختار الأمضاء وإذا نقصت قيمة الثمار فسيختار ماذا؟ الفسق. إذن هذا هو الحكم فيما إذا أتلفه الآدمي. التعليل في أن إتلاف الآدمي ليس من الجوائح التي توضع تعليل هذا الحكم أنه في هذه الصورة يوجد من يمكن تضمينه فخرجت عن مسائل الجوائح. ثم قال رحمه الله تعالى وصلحوا بعد الشجرة صلاح الله. لما ربط المؤلف كثيرا من الأحكام بمسألة صلاح الثمرة أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بالصلاح فقال صلاح بعض الشجر صلاح لها. فإذا صلح بعض الشجر ولو رطبة واحدة من الثمر فهذا يعتبر صلاحا لجميع الشجرة، فيجوز أن يبيع جميع الثمرة التي في الشجرة، وهذا الحكم بالإجماع، وهذا الحكم بالاتفاق ولله. إذا صلح بعض الشجرة فهو صلاح لماذا؟ لجميع الشجرة، فله أن يبيع الشجرة كاملة ولا لم يصلح إلا بعضها. ثم قال: ولسائر النوع الذي في البستان. صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، ولو لم يصلح من هذا النوع كل الذي في البستان إلا حبة واحدة، إلا ثمرة واحدة مثلا، إذا افترضنا أن الشجر هو النخيل. وقول المؤلف هنا ولسائر النوع الذي في البستان أفاد أمرين: الأول أن صلاح النوع الواحد لا يعتبر صلاحا لجنس هذا النوع كله، بل للنوع الواحد فقط. الثانية وهي منصوص المؤلف أن صلاح شجرة واحدة صلاح لجميع النوع. مثال الذي يوضح هذا: إذا كان في البستان نخيل، بعضه النخيل الذي يسمى سكري، وبعضه النخيل الذي يسمى بردي، فإذا صلح بعض شجرة من السكري فصلاح بعض هذه الشجرة صلاح لها ولجميع السكري الموجود في ماذا؟ في هذا البستان، لأن صلاح لها ولجميع النوع الواحد، لكن لا يعتبر صلاح للبرحي، لأن صلاح النوع لا يعتبر صلاح لجميع الجنس، لا يعتبر صلاح لجميع الجنس. واضحنا مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة. الأولى أن صلاح النوع في بستان لا يعتبر صلاح للنوع في كل بستان، بل يعتبر كل بستان بحسبه. ثانيا أن بيع ما لم يبدو صلاحه من النوع الذي بدا صلاح بعضه يجوز إذا كان صفقة واحدة، أما إذا باع الشجرة التي لم يبدو صلاحها مستقلة فإنه لا يجوز ولو بدا صلاح بعض نوع هذا الشجر. المثال الموضح: إذا بدا صلاح شجرة واحدة من السكري وفي البستان عشر أشجار من النخل، فإن باع هذه النخيل جملة صفقة واحدة جاز ولو كان بعضها لم يبدو صلاح، لكن إن باع واحدة من هذه الشجر واختار ما لم يبدو منها الصلاح فإنه لا يجوز أن تفرد بالبيع ولم يبدو صلاحها. واضح كل ذلك؟ هذا مذهب الحنفية. قول الثاني أنه يجوز أن تفرد بالبيع إلحاقا لها بما بدا صلاحها، وإن لم تبع معها مما يجوز أن تباع تابعا لما بدا صلاحه لا استقلالا. فهذه القاعدة دلت على رجحان مذهب الحنابلة، تقدم معنا أن هذه القاعدة صحيحة ومقررة عند الفقهاء. بناء عليه نقول ما ذهب إليه الحنابلة هو إن شاء الله الصواب.
وجوب الصلاة في ثمن المال أن تحفظ على الأصغر، وفي العيال أن يتبول كله، وفي بقية الثمر أن يبلغ فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لما جاءته إلا أن يستكثر المشتري، فإن كان قصد المال أحسن.
قبل أن نتجاوز مثلا صلاح بعض الشجر صلاح الله وسائر النوى الذي الإنسان، نحن قلنا أنه صلاح لها وبسائر النوع لا بسائر الجنس، لكن لم نذكر خلاف في هذه المسألة. الآن عرفنا أن الحنابلة يرون أنه صلاح لها وبسائر النوع لا بسائر ماذا؟ الجنس. على الحنابلة ذلك بأن صلاح ما بين الجنسين متباعد بخلاف صلاح النوع الواحد. والقول الثاني أن صلاح النوع صلاح لكل جنس، فإذا صلحت نخلة واحدة في البستان فهو صلاح لها ولكل النخل مهما اختلفت أنواعها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة. واستدل على هذا أصحاب هذا القول، استدلوا على هذا لأنه في باب الزكاة نظم الأنواع المختلفة والأجناس المختلفة من التمر بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فكذلك هنا نظم بعضها إلى بعض في جواز البيع قياسا على ضمها في النصاب. استدل الدليل الثاني لهم أن اعتبار بدو صلاح في كل جنس فيه مشقة، لأن صاحب البستان يريد أن يبيع ثمرة البستان بأكملها. والراجح والله على مذهب الجمهور، ولا أرى أن خير شك في هذه المسألة قول. والسبب في ذلك أن صلاح ما بين الجنسين متباعد، في بعض النخيل يتباعد إلى أن يقرب إلى ثلاثة أسابيع أو نحو هذه المدة، فالحق بعضها البعض ليس بصحيح، الحق بعضها البعض ليس بصحيح. ثم قياس الزكاة على صلاح الثمر قياس مع الفارق، لأن المقصود في الزكاة تحقيق الغنى وهو يتحقق في أي جنس، بينما هنا المقصود التحقق من بدو الصلاح وقرب بعضها من بعض، وهذا لا يتحقق في الأجناس. هذا هو قول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
Come on.